بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الصورة الأولى، وهو أن يتقدم العلم الإجمالي على الملاقات في المسألة قولان: الأول ما اختاره المصنف وتقدم من الحكم بلزوم الاجتناب عن الملاقة دون الملاقي. القول الثاني ما احتمله الشيخ الأعظم ويظهر من السيد المرتضى وأبي المكارم رحمة الله عليهما اختياره، وهو لزوم الاجتناب عن الملاقى والملاقي. أما الملاقى فواضح بكونه طرفا للعلم الإجمالي المنجز أو المنجز، وأما الملاقي فاستدل للزوم الاجتناب عنه بوجهين: في الواقع يرجعان إلى إثبات كبرى حاصلها أن الملاقي للنجاسة من شؤون النجاسة، فيسري الاجتناب فيسري لزوم الاجتناب عن النجاسة إليه، نظير الملازمة بين لزوم إكرام العالم ولزوم إكرام ولده، لأن إكرام ولد العالم من شؤون إكرام العالم. ذكرني الشيخ حسين بعد الدرس. نعم. ويدل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: والرجز فاهجر، فإن الهجران عن الرجز لا يتأتى إلا بالهجران عنه وعن ملازماته، وأما سنة فخبر الفأرة الذي سئل فيه الإمام عن دهن وقعت فيه فأرة فحرم أكل الدهن فاعترض السائل بأن الفأرة ليست شيئا يمكن أن يخسر الدهن لأجلها، فالإمام في مقام الجواب طبق ما دل على حرمة الاجتناب عن الميتة على الدهن، وهذا يعني أن الملاقي بالميتة ميتة. واضح الكلام؟ هذا ما يظهر من السيد المرتضى ومن السيد أبي المكارم رحمة الله عليهما. المصنف رحمة الله عليه لا، وهذا نفس الدليل الذي يدل على لزوم هذا من شؤونه، يعني كما أنك مثلا في أكرم العالم لا تحتاج إلى دليل آخر لتقول بوجوب إكرام ابن العالم، لأن إكرام ابن العالم من شؤون إكرام العالم فيشمله أكرم العالم. كذلك هنا لا نحتاج إلى دليل زائد على ذلك، بل لأن ملاقي للنجاسة من شؤون الاجتناب عنه من شؤون الاجتناب عن النجس، ولا يكون الإنسان هاجرا، تعبير بالهجران يعني الابتعاد عن كل ما هو قريب منه، ولا شك أن الملاقي قريب منه. هذا مبنى الاستدلال. المصنف رحمة الله عليه في مقام الإجابة عن هذا القول لا يتعرض للكلام عن دليليه، وإنما يجيب بجواب عام، حاصله أن المفروض أن النجاسة قد وقعت في أحد الإناءين، فتنجز الاجتناب عن أحد الإناءين لا لأجل أن كل واحد من الإناءين يتصف بعنوان أنه متنجس، ربما نقطع بكون أحد الإناءين في الواقع ماذا؟ غير نجس. وإنما المدعى هو لزوم الاجتناب عنهما، ولزوم الاجتناب ليس من الضروري أن يكون لحكمنا بنجاستهما، ولذا لو نظر شخص أن لا يشرب الخمر ثم شرب أحد الإناءين الذي هو الطرف في العلم الإجمالي لا يصدق في حقه ماذا؟ الحنث. وعليه فوجوب الاجتناب مقدمة لتحصيل لا تشرب الخمر. فإذا كان الأمر كذلك فلا يكون ملاقي أحد الأطراف من شؤون النجس، لأنه لم نحكم بالنجاسة وإنما حكمنا بوجوب الاجتناب. فإذا كان وجوب الاجتناب في الطرفين منجزا فيكون الشك في وجوب الاجتناب عن الملاقي شكا في أصل التكليف، فتجري أصالة البراءة. واضح الكلام؟ وبهذا تم الكلام في الصورة كم؟ الأولى. نقرأ. يقول: ومنه ظهر أنه لا مجال لتوهم أن قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضا، عنه يعني عن الملاقي، ضرورة أن العلم به، العلم بماذا؟ أن العلم بوجود نجس في البين يوجب تنجز الاجتناب عنه، عن الملاقى، عن أطراف العلم، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه وإن احتملا. كيف؟ بهذا البيان أنا ليش شرحت هذا الشرح؟ حتى أرفع هذه المصادرة، أنه يعني لو سلمنا الدليلين، لأن لسنا بصدد المناقشة في الآية وفي الرواية، لو سلمنا الدليلين ذاك نجس، ذاك ميتة، ذاك يفرض لك وجود نجس، أما فيما نحن فيه لا يوجد، غير معلوم وجود نجس. نعم، غاية ما يوجد وجوب الاجتناب.
يعني كانه يعني صاحب هذا الدليل يقول نفس الدليل الذي يقول اجتنب النجس الذي اقتضى وجوب ان اقتضى انه تركيب الطرفين مقدمه لانتقال دليل اجتنب النجس. يقتضي ايضا بانه لا فرق بين الطرف اللي هو الملاقى وبين الملاقى. المدلول يعني يقول المدلول المطابقي هو المعتقد فرق جديد كما يشير المصنف، كان شك في فرق جديد. يعني نفس الدليل الذي اقتضى اللي هو وجوب اجتناب الملاقى بنفسه الدليل المطابقي يقتضي وجوب
التفكيك بينهما. مثلا الآن لنفترض هذا دليل الفأرة، في الفأرة أوجبت الاجتناب عن الدهن، ليش؟ لكونه ميتة، صحيح؟ لأنه علل في الرواية بلزوم الاجتناب عن الميتة. طيب هذا تحرم الميتة ويحرم ملاقيها أجنبي عن بحثنا. أما هنا لم يقل لك، ما عندنا دليل يقول لك يحرم أو ينجس المشتبه حتى نقول ينجس ملاقيه، وإنما عندنا دليل يجب الاجتناب عن المشتبه، لأنه من شؤون الاجتناب من مقدمات الاجتناب عن النجاسة، صحيح؟ لكن باعتبار نعلم أن النجاسة في أحدهما، لكن عندما نأتي إلى الملاقي لا يتولد عندنا علم إجمالي جديد. بما أنه لا يتولد علم إجمالي جديد فليس هذا من مقدماته. فلو أن المكلف اجتنب عن الإناءين وقام وشرب الملاقي لا يقال بأنه وقع في مخالفة والرجس فهجر على القول بدلالته.
يعني هذا على حسب مبنى الشيخ، على مبنى الذي نقله الشيخ العظام كاحتمال أن يقول هكذا، هو نفس دليل اجتنب النجاسة.
هو هذا المبنى قاعدين نناقشة.
لا يعني كأنه إذا كان نقاش مبنائي، لو نقاش بنائي يعني في المحضر،
يعني
ظهر الشيخ بأن هذا نقاش بنائي مو مبنائي يعني، ولا مبنائي؟
لا، هو الآن هكذا الأخوند يبين أنه لوجود علم بنجس في البين تنجز علينا هذا العلم الإجمالي لأن أركان تامة، تفتنا؟ مقتضي للتنجز موجود هو الحكم الفعلي، ولا يوجد ما يمنع، ما في طرف خارج عن محل الابتلاء ولا مضطر إليه ولا إلى آخره. طيب، فالآن لو أنا اجتنبت عن هذين الإناءين لم أشرب أحدهما، فيصدق علي أني امتثلت لا تشرب الخمر، صح أو لا؟
بيقول
لا الآن لو إلى الآن هكذا، فالإناء الملاقي لأحدهما خب مشكوك أنه خمر أو ليس بمشكوك؟
يعني هذا يعني هي الإشكال، أنه هم يقولون بأنه نفس دليل اجتنب النجس نفس الدليل يقتضي أنه يجب الاجتناب عن معلوم النجاسة والملاقي، فبالتالي هاي في عن التفصيل في موارد العلم الإجمالي. إذا كان دليل اجتنب النجس اللي هو معلوم بالإجمال اقتضى أنه يثبت أنه الطرف الأول مع أن الطرف الأول ليس بنجس لا ظاهرا ولا واقعا، والطرف الثاني ليس بنجس لا ظاهرا ولا واقعا، لكن من باب أنه مقدم الامتثال اجتنب النجس لابد من ترك الإناية. وبنفس النقطة اللي هي أنه مقدم الاجتناب للامتثال اجتنب النجس،
هذا الذي نقول هذا الذي نقوله. أنا باجتنابي عن كلا الإناءين اجتنبت النجس، بينما لو لم أجتنب عن الإناء الثالث أشك في كوني قد اجتنبت النجس، لأنه ما عندنا إلا علم إجمالي
يعني
واحد.
يعني
هو نقاش في المبنى، مرجعوا إلى النقاش، من قال ليس نقاشا في المبنى؟
كأنه حسب ما في التصوير أنه يعني
لذا قلنا مع قطع النظر عن الدليل إن هذا هكذا العلم الإجمالي قائم بين هذين الإناءين أن أحدهما خمر. طيب، حتى أمتثل لا تشرب الخمر لابد عن اجتنابك إليهما، صحيح؟ اجتنبت عنهما، لكن هناك إناء آخر لاقى أحدهما، والمفروض أن العلم الإجمالي لا يقول لك هذا خمر، صحيح؟ لا واقعا ولا ظاهرا. فهذا الذي لاقى ما يجب الاجتناب عنه هل يصبح خمرا؟ لا، فتكون خمريته مشكوكة، وجوب الاجتناب عنه مشكوك لأنه ليس طرفا للعلم الإجمالي، فلا يشمله لا، فلا يكون ارتكابه مخالفة للا تشرب الخمر. الصورة الثانية، خلافا للصورة الأولى حكم فيها المصنف بلزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، فهذه الوهلة الأولى قد يتعجب منها، أنه تجتنب عن الملاقي دون الملاقى، ولا إذا كانت نجس الملاقي بسبب الملاقى كيف تجتنب عن المسبب ولا تجتنب عن السبب؟ اتفقنا؟ قد يتعجب من هذه الصورة. ذكر الماتن لها موردين. المورد الأول، لو علمنا في يوم الجمعة مثلا بنجاسة الثوب أو الإناء الأبيض، أحد هذين الأمرين نجس، ثم في يوم السبت حصلت الملاقات مع الثوب وإناء آخر، وفي الوقت نفسه حصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإلهين. ملتفت للمثال؟ يعني شوف، ثوبي هذا عندنا إناء أبيض وعندنا إناء، أو إناء على اليمين وإناء على اليسار. ثوبي أو في يوم الجمعة علم بنجاسة إما ثوبي وإما الإناء الذي على يساري، ثم في يوم السبت لاقى الثوب لإناء اليمين وعلمت إجمالا بسقوط قطرة دم بين الإناءين. في هذه الصورة حكم الماتن رحمة الله عليه بوجوب الاجتناب عن الثوب دون الملاقة، فهنا كم دعوة؟ دعوة يعني. أما الأولى، ليش يجب الاجتناب عن الثوب؟ فلكونه طرفا للعلم الإجمالي الأول، علم إجمالي تام المقتضي ولا يوجد مانع فينجس. الدعوة الثانية عدم وجوب الاجتناب عن الملاقة، والسبب في ذلك الملاقة يعني الإناء الذي على اليمين بحسب الفرض، والسبب في ذلك تطبيق قاعدة أن المنجز لا يتنجز. توضيحه أن الإناء الذي على اليسار بحسب الفرض تنجز وجوب الاجتناب عنه. ليش؟ لكونه طرفا للعلم الإجمالي الأول. فإذا تنجز فلا يتنجز ثانيا بالعلم الإجمالي الأول. فلا يتنجز ثانيا بالعلم الإجمالي الثالث، وذلك لأن الأصول لا تتعارض في أطراف الثاني،
إذ بعد تنجز الأول لا يكون طرف اليسار مجرى للبراءة أو الطهارة، فتجري البراءة أو الطهارة في إناء اليمين بلا معارضين. هذا تمام الكلام في المورد الكم الأول. ما أدري واضح؟ قلنا يوجد موردان. المورد الثاني، لو علمنا بملاقات الثوب لأحد الإناءين ثم بعد الملاقات خرج الملاقة عن محل الابتلاء، مثلا هذا الإناء اشتراه السلطان وبعد خروجه عن محل الابتلاء علمنا بنجاسته أو نجاسة إناء آخر، في هذه الصورة يجب الاجتناب عن ماذا؟ عن الملاقي دون الملاقى. أما وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى فللعلم الإجمالي ماذا؟ الأول، لأنه هذه الصورة نفس الصورة السابقة لكن فيها شيء إضافي. وأما عدم وجوب الاجتناب عن الثاني، أما الدعوة الثانية عفوا وهي عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى، فلأنه حال حدوث العلم الإجمالي لم يكن مبتلا به فيخرج عن التنجيز، فتطبق كبرى ماذا؟ أي كبرى هنا؟ هناك المتنجز لا يتنجز، أما هنا الساقط لا يعود. طبعا هنا في كلام طويل طويل بين العلماء في نقض، في إبرام، في توجيه لكلام الماتن، بحث طويل لا ينبغي أن ندخل فيه الآن. وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه، يعني عن الملاقي دون الملاقى، فيما لو علم إجمالا نجاسته، نجاسة ماذا؟ الملاقى الملاقي، أو نجاسة شيء آخر غير الملاقي وغير الملاقى، ثم حدث العلم بالملاقات والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشيء أيضا، فإن حال الملاقى في هذه الصورة بعينها حال الملاقي، يعني ما لاقاه يعني الملاقي في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي، وأنه فرض آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا لا إجمالا ولا تفصيلا. وكذا لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الإجمالي ولكن كان الملاقى عن محل الابتلاء في حال حدوثه، كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلا به بعد ماذا؟ بعدما تنجز ذاك العلم الإجمالي. نعم. وثالثة، الصورة الثالثة سهلة وقل ما وقع فيها البحث، وهو أنه يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا. وذلك فيما لو حصلت الملاقاة أولا ثم حصل علم إجمالي بعد العلم بالملاقاة، فيجب في هذه الصورة الاجتناب عن الأطراف الثلاثة: الملاقي والملاقى وما يقابل الملاقى. ملتفت جيدا؟ الآن ثوبي لاقى هذا الإناء، بعد الملاقاة حصل لي علم إجمالي بنجاسة هذا الإناء أو ذاك، طبعا بنجاسة ما قبل الملاقاة، العلم متأخر، أما المعلوم ماذا؟ متقدم. وإلا لولا ذلك لما حكمنا بنجاسة الثوب أصلا. والوجه في لزوم الاجتناب عن الثلاثة أن العلم الإجمالي اللاحق يكون قائما بين طرفين أحدهما واحد والآخر متعدد، فمنفصلة العلم إما أن الثوب والإناء اليمين نجس وإما الإناء اليسار هو النجس، ويجب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي. واضح الفرق؟ وليس ذلك إلا لأن العلم بالنجاسة كان متأخرا فلم يتنجز الملاقى أولا لكي يقال بعدم تنجزه ثانيا، إذ ليس إلا علم إجمالي واحد. يقول: وثالثة يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقات ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقى والملاقي أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين وهو الواحد أو الاثنان. وبهذا تم الكلام في دوران الأمر بين المتباينين. يقع الكلام في المقام الثاني، في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
الارتباطيين. تقدم سابقا وفرقنا بين الأقل والأكثر وبين المتباينين، كما فرقنا بين الارتباطيين والاستقلاليين. في المسألة أقوال، البراءة شرعا وعقلا عن الزائد، الاشتغال عقلا وشرعا، التفصيل بين الأصل العقلي والأصل الشرعي بالجريان في أحدهما وعدم الجريان في الآخر. والآخند رحمة الله عليه يختار أن الأصل العقلي هو الاحتياط، والأصل الشرعي هو البراء. فعقلا يجب الإتيان بالزائد وشرعا لا يجب، يقول بماذا؟ بالتفصيل. أما وجوب الاحتياط عقلا فلكون العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر منجز، فالاحتياط يقتضي ماذا؟ الإتيان بالأكثر إذا لم تكن ماذا؟ إذا لم تكن الزيادة مخلة، كما لو كانت الزيادة من الذكر، إذا كانت من الذكر الزيادة لا تضر. ليش؟ ليش لا تضر؟ لأن الذكر جائز في الصلاة على كل حال. واضح هذا الكلام؟ أي إذا كانت الزيادة مبطلة يرجع إلى المتباينة. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ذكر أنه فيما نحن فيه الأقل معلوم تفصيلا بأنه واجب، أما الأقل فمشكوك، والشك في وجوب الأقل شك في أصل التكليف، لا، والشك في وجوب الأكثر شك في أصل التكليف لا في المكلف به. توضيحه أن الأقل إن كان الواجب هو الأكثر فهو واجب أيضا لكون الأجزاء وين؟ داخل ضمن الكل. وإن كان الأكثر غير واجب فهو واجب أيضا لعلمنا بأصل وجوب المركب. فالأقل على كل تقدير واجب، نعم
يختلف نوع وجوبه، وهذا لا يضر. فإن كان في الواقع الأكثر هو الواجب فوجوب الأقل وجوب ماذا؟ غيري. لأن الأقل حينئذ يكون مقدمة ماذا؟ مقدمة لا، مقدمة داخلية. فينبسط عليه الوجوب الغيري. وإن كان الأقل هو الواجب فوجوبه بالوجوب النفسي، وهذا لا يضر في العلم التفصيلي بأصل وجوبه، فيحصل ماذا؟ الانحلال. يعني إذا في أحد أطراف العلم الإجمالي صار عندك علم تفصيلي، ماذا يحصل؟ يحصل الانحلال. يقول إذن المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا. وتوهم انحلال هذا العلم إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الأكثر بدوا ضرورة بيان لانحلال لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا أو لغيره كذلك، يعني شرعا أو عقلا، ومعه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر، وتوهم فاسد قطعا يأتي التعرض له إن شاء الله.